عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم لا تروح بعيد عيشها عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صباحكم الله بالخير، تحياتي لكم وما كنتم. صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني مستمعين، ارحب فيكم من وراء المايكرو كنترول، انا أميرة العباس بيوم جديد، صباح جديد، حلقة جديدة، مواضيع جديدة. ساعتنا الاولى اخبار طريفة وغريبة من حول العالم، جديد الفن والفنانين، اخر القرارات اللي صدرت. ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين. ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغيرها من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة، تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق ميكس اف ام اندرويد واي او اس. اكيد احنا دايما موجودين مستمعينا، ارسلوا لي رسائلكم الحلوة وتصبيحاتكم على 0548811700 وعلى ات ميكس اف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك. جديدنا كواليسنا تغطياتنا آخر أخبار الإذاعة والمذيعين مستمعينا أيضا على ساوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن. إحنا ميكس أف أم، أكيد تسمعون دايما أغانيكم المفضلة وفنانينكم المفضلين. قولوا لي مستمعينا وشون صباحكم وشون بدين أسبوعكم، قولوا لي إيش الأخبار، كيف الدنيا، كيف بداية الأسبوع، وش سويتم في الويكند، كان لطيف، ريحتم، سافرتم، أخذتم شاليه، قولوا لي إيش كيف الدنيا. الحين خلاص ليش أقول لكم شاليه، كنت أقول لكم مزارع مخيمات، فكت الشتاء يعني، بس خلاص الحين أفشلي، دخلنا في الصيف، خلاص الحين وقت الشاليهات. فقولوا لي أنتم بالعادة ولا تقضونها مثلا عزايم بيت جدات، بيت عمات، بيت خالات، جمعة أهل، كيف تمشي الأسابيع عندكم، نهاية الأسابيع.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صباحكم الله بالخير والنور والسرور، تحياتي لكل الناس الحلوة وصباحكم جمال. كن راقيا في أفعالك واجعل لك قيمة في قلوب الناس، إن لم يكن حبا فليكن احتراما. حسام خالد صبحك الله بكل الخير، يسعد صباحك يا أبو عبد الملك، صباح الفل وصباح الهنا. صباح الخير كمان على عصام من المدينة، يسعد صباحك، منورين أهل المدينة. يا جماعة قولوا لي، بدأوا يوصلون عندكم الحجاج، كيف الأخبار، كيف الدنيا، كيف الأجواء عندكم؟ أحس هذه أحلى أيام يعيشونها أهل مكة وأهل المدينة، ولا إيش رأيكم؟ مستمعينا، لي خبرنا الأول، واختتمت القوات الجوية الملكية السعودية مشاركاتها في تمرين علم الصحراء 2025 في قاعدة الظفر الجوية بالإمارات، بعد تنفيذ سلسلة من المناورات الجوية إلى جانب قوات عدد من الدول الشقيقة والصديقة. وجاءت مشاركة القوات الجوية في التمرين بهدف رفع الجاهزية القتالية وتطوير القدرات العملياتية والفنية وتعزيز التكامل مع القوات المشاركة وتنفيذ مناورات جوية في بيئة عملياتية تحاكي ظروف الحرب الحديثة. في ختام التمرين أوضح قائدة قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن فيصل محمد المرواني إن القوات الجوية نفذت مجموعة من الطلعات الجوية شملت عمليات هجومية دفاعية إسناد جوي قريب بحث إنقاذ قتالي عمليات التزود بالوقود جوا في ظروف ليلية هالشيء اللي عزز من كفاءة الأطقم واستعدادها لتنفيذ المهمات بدقة في ظروف عملياتية واقعية وشكل التمرين فرصة مهمة لتقييم الجاهزية العملياتية في سيناريوهات متقدمة مضيف إنه تحققت الأهداف اللي وضعت من مرحلة التخطيط وشملت رفع كفاءة الأطقم الجوية والفنية والمساندة وتطوير آليات العمل المشترك واختبار القدرات القتالية تحت ضغط العمليات المتعددة.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
يا صباح الخير ويا صباح الورد. قولوا لي مستمعينا كيف صباحكم وإيش الأخبار. فعلا بدأت لوحات الدول المجاورة بالظهور في الشوارع أبو فيصل من المدينة المنورة. لوحات السيارات يقصد أن خلاص بدأوا الناس بالوصول لمكة والمدينة. ما شاء الله تبارك الله يا رب لا يقطعها عادة ويا رب دايما كذا كل سنة نشوف الأعداد تزيد ونشوف التنظيم يعني من روعة إلى روعة ونشوف كل سنة مواسم الحج تكلل بالنجاح وتكلل بسلامة الحجاج وعودتهم لأوطانهم سلمين وسعيدين وانتهوا من أداء أكيد مراسم الحج والعمرة. وما يعني أنا هذه الأيام دايما كذا تكون روحانياتها عالية وأكون فيها سعيدة لأنه لما نراقب الجهود عن كثب كذا وعن قرب نشوف جهود الصحة ونشوف الجهود الأمنية ونشوف الجهود التنظيمية ونشوف الجهود يعني على الحدود البرية والبحرية والجوية ونقول ما شاء الله تبارك الله. يعني موسم مجهد لكل هذه الجهات لكن طبعا يعني إيش أحلى من هذا التعب وإيش أحلى من أنه يختتم الموسم بالنجاح وبعودة الحجاج بسلامتهم. لخبرنا الثاني مستمعينا، يغيب الفنان أحمد حلمي عن السينما خلال 3 سنين الأخيرة وتحديدا من لما قدم فيلم واحد تاني اللي انعرض بموسم أفلام عيد الفطر 2022. خلال هذه السنين أعلن حلمي أنه يحضر الفيلم جديد بس بالنهاية ما دخل لأي عمل، بس عودته صارت قريبة خاصة وهو جالس يشتغل على التحضير لعمل من المقرر أنه يبدأ تصويره خلال الفترة الجاية. غياب أحمد حلمي عن السينما لمدة 3 سنين كان قدامها تكريمات من المهرجانات السينمائية اللي عبرت عن تقديرها لمشوار حلمي اللي تميز بالإبداع بعد ما قدم أفلام كوميدية في قضايا مجتمع وفيها روح فكاهية وحس إنساني وخلتها واحد من أبرز نجوم السينما خلال أكثر من 20 سنة. وعوض حلم الغياب السينمائي بتلقي تكريمات بالمهرجانات وبمفارقة لافتة أحمد حلمي أخذ 3 تكريمات من 3 مهرجانات سينمائية مختلفة خلال بس يعني سنة 12 شهر. آخرها مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، أخذ حلمي فيه تكريم في افتتاح الدورة 15 من المهرجان المقام حاليا. وعبر حلمي عن سعادته وفخره بهذا التكريم من خلال بوست في انستغرام كتب فيه: فخور جدا بهذا التكريم من مهرجان مالمو، شكرا لكل من دعمني في رحلتي الفنية، التكريم الحقيقي هو حب الناس. طبعا أيضا التكريم هذا جاء بعد تكريمه بالدورة الرابعة من مهرجان هوليوود للفيلم العربي اللي أقيم في من 9 إلى 13 أبريل الماضي، وكمان أخذ فيه جائزة الإنجاز تقدير لمسيرته الفنية وإسهاماته المميزة في صناعة السينما. وعلق على التكريم وقال: أحلى تكريم والله أنه الواحد يتكرم في بلد بعيدة كده عن عمله، فخور أن أنا مصري بتكرم في أمريكا. وبيونيو العام الماضي اتكرم كمان في مهرجان روتردام للفيلم العربي بهولندا خلال الدورة 24 بحفل الختام كان في ندوة خاصة لحلمي على هامش تكريمة واللي أبدأ فيها سعادته. أحمد حلمي جلسي يحضر لفيلم جديد عنوانه قصة مدينة من تأليف خالد وشيرين دياب إخراج محمد شاكر خضير. بدأ حلمي التحضيرات الخاصة بالفيلم بعقد اجتماعات مع القائمين على الإنتاج شركة ميديا هاب سعدي جوهر للوقوف على كل التفاصيل. قصة مدينة كان مقرر أن يتقدم في مسلسل العرض بشهر رمضان 2024، وبالفعل تعقدوا مع فنانين. وقع الاختيار على المخرجة كاملة أبو ذكري لتولي الإخراج، بس وقف بسبب صعوبة تنفيذها، لا سيما وأنه هو قصة حقيقية عن أبطال المقاومة الشعبية في مدينة الإسماعيلية 1967. قولوا لي مستمعينا، وش كثر إحنا ممكن نكون متحمسين لعمل جديد يخص أحمد حلمي.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
مساكم وصبحكم الله بالخير مستمعينا وين ما كنتم. بتحول طبي تاريخي أعلنت منظمة الصحة العالمية لأول مرة دعمها الرسمي لاستخدام أدوية إنقاص الوزن لعلاج السمنة عند البالغين، استجابا لتفاقم هالظاهرة اللي تطال أكثر من مليار شخص حول العالم. مو مسح الأرقام. تجي هذه الخطوة ضمن توصيات جديدة تشتغل عليها المنظمة، ومن المقرر إصدارها في أوغست أو سبتمبر الجاية. تشمل دمج العقاقير كجزء من نموذج رعاية مستمر إلى جانب تعديلات نمط الحياة. المنظمة دعت كمان إلى ضمان وصول هذه الأدوية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، لأنه يعيش تقريبا 70% من المصابين بالسمنة وفقا للبنك الدولي. وتشمل أدوية أظهرت في التجارب السريرية قدرة على خفض الوزن بنسبة 15-20%. ممكن يتطلب الأمر تناولها مدى الحياة للحفاظ على نتائجها. إيش رأيكم مستمعين؟ أنتم اقتنعتم بحكاية هذه الأدوية ولا لا؟
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
ساعتنا الجاية مستمعنا راح ندردش فيه عن موضوع جدا لطيف، مزعج للأمهات لطيف للآباء. ليش دايما الطفل عنيد مع الأم مطيع مع الأب؟ هذه حقيقة عجبتنا ولا ما عجبتنا؟ هذه الحقيقة. خلينا نشوف ليش، نتكلم شوي عن الأسباب. قولوا لي أنتم رأيكم في الموضوع مستمعينا على 0548811700. يلا بينا.
عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة، عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم. لا تروح بعيد عيشها عيشها صح على ميكس إف إم. خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس. خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس إف إم. خليك قريب على ميكس. خليك قريب
الآن. عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم. ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
يا صباح الخير ويا صباح الورد ويا صباح السعادة والجمال والرضا والعافية والتوفيق. تحياتي لكم مستمعينا وما كنتم. صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. راح فيكم من وراء مايكرو كنترول أنا أمير العباس في ساعتنا الثانية، واللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد لي الودي قضية، لولا اختلاف الأذواق. طبعا لبارة السلع دايما توضع مواضيعنا على الطاولة بالعيوب والمزايا بالسلبيات والإيجابيات بالسيئات والحسنات، تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع. بنهاية الحلقة نحاول أننا نوصل لحل العقدة والمربط الفرس. يا ترى ليش الطفل يكون عنيد مع الأم ومطيع مع الأب؟ هذا الموضوع يعني مؤرق ومزعج للكثير من الأمهات. يعني الطفل يكون مؤدب وهادي ومطيع لما يجي الأب، والأم تستغل الوقت اللي يكون في الطفل مع الأب عشان تقنعه إنه حل وجبتك بسرعة، كل وجبتك كاملة. والشكوى اللي يعني في أغلب البيوت إنه ليش هو كذا مع الأب وليش كذا مع الأم. الأم تبدأ تتهم الزوج إنه أنت كثير تدلعهم، والطفل يستغل طبعا وجود الأب عشان تتنفذ طلباته. ومع هذا التناقض بالتعامل لازم الأم تعرف الأسباب. فاليوم نبدأ ندردش شوية بالأسباب، ليش كذا جالس يصير. خليني أقول لك إنه الموضوع ترى حلو مو سيء. الطفل يكون على طبيعته أكثر مع أمه. أنت كأم أنت العالم الأول للطفل اللي يحس فيه بحنان وأمان، فالطفل يكون على طبيعته، يعني يتعامل معاك حسب شعوره، ما يضبط مشاعره، يظهرها كاملة وطبيعية قدامك، لأنه يعرف أنك الشخص الوحيد اللي يتقبله، بعكس الأب اللي يلاقي عنده شوية حزم وصرامة فينتبه أكثر قبل ما يسوي أي تصرف. كمان لا تدللين الطفل كثير، لأنه أضرار الدلال الزايد للأطفال تؤدي لأن الطفل يصير عنيد، ما يلبي أي طلب تطلب الأم، ولازم تتخلين عن التدليل وتحطين حدود. الطفل العنيد بشكل عام هو مشكلة تعاني منها الأمهات، تحديدا لما يبدأ سن المدرسة، والطفل يلاقي ترى متعة بمخالفة أوامر الأم، لأنه يعرف بالنهاية أنه هي يعني القلب الحنون اللي ما راح يعاقبه بصرامة مثل الأب. وراح نتكلم عن أكثر نقاط مستمعين، لكن قولوا لي أنتم إيش رأيكم، هل تعانون من هذه المشكلة فعلا ولا لا تحسون يعني في كنترول عندكم في البيت؟
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر وان هيت ميوزك ستيشن.
يا صباح الخير ويا صباح الورد ويا صباح الجمال. ومستمعين الناس منهارة عندي بالتعليقات، الكل جالس يشكي. خليني أبدأ برسالة لطيفة. يا صباح النور والسرور والورد المنثور، صباحكم هنا وسعادة لك أميرة والكل العاملين بمكسف أم وكل المستمعين. أنا مقلة بالكتابة لكني مستمعة دايما، وأنت تسمعي صباحي من الأحد للخميس، فشكرا لك يا حبيبتي. رسالتك أيضا تضيف لي الشيء الجميل جدا في خلال الحلقة. أسباب عناد الأطفال هو عناد الأهل. اسمعي، خليه يكون شخصيته الحقيقية، كوني مرنة كأم وافهمي مشاعره. لم أعاني منها وفي كنترول كبير، طب الحمد لله. طبيعي نمر ببعض المواقف ونتعلم منهم كيف نتعامل معاهم، أهم شيء هو النقاش وتفهم مشاعرهم ومشاكلهم وتقبلهم مثل ما هم بكل مميزاتهم وعيوبهم، وننمي المميزات ونتجاهل عيوبهم. إن لم نستطع تهذيبها وهي عادية، ما تضر أحد، مثل النوم بوقت متأخر أو حبة للرسم أو حبة للرسم، ونحن نشوف هذا خطأ وهو مش خطأ، علينا نعطيهم شوية حرية بالاختيار وطريقتهم بالتسلية. أتفق معك صراحة لطيفة جدا. مستمعين خلينا نروح لنقطة أنه الأم أكثر تعبا من الأب. يعني لاحظوا أنه الأم دايما تكون متعبة ومرهقة أكثر من الأب. يعني الأم مكلفة برعاية أكثر من طفل في أغلب الأوقات، ولأنه نكون كذا فإحنا ما رح نتخيل، يعني ما رح يكون في صبر، فيعني ممكن يؤدي هذا أنه إحنا نعمل طلبات الطفل أحيانا وبأحيان أخرى
نقول له لا فيصير عنيد، والعناد هو وسيلة للابتزاز عشان احنا ننفذ لهم الطلبات حقتهم. ولازم نعرف ان عناد الاطفال ما يكون دايما طبيعي، ولذلك ضروري انه يكون في توازن في التعامل مع الطفل من قبل الوالدين. احرصوا انه يكون يعني انت كأم تعبك وارهاقك وعدم صبرك هذا سبب انه يتجه الطفل للأب عشان ينفذ له طلباته ويلاقي الملاذ عشان يحصل على ما يريد بدون ما يتعاقب ويتناقش، لانه التعب اللي تحسين فيه مجرد ما تلاقين طريقة لتقليله عشان تلاقين وقت تتفرغين فيه للطفل، وعشان يحس انه دورك ما هو مقتصر على بس انه تجيبي له اكل وشرب وحل وجبات وتنظيم وتنظيف البيت، لازم يحس انه يعني انت دورك لا هو يعني اكثر من كذا. وخلينا نقول انه لا الموضوع يعني المفروض يكون اخذ عند الام يعني اكثر من كذا. خلينا نروح لطول الوقت، طول الوقت اللي يمضي الطفل مع الام يعني اطول. الاب خلينا نقول عليه اسمه الغائب الحاضر، يعني يقضي وقت طويل خارج البيت مقارنة بالوقت اللي يمضي داخله، يرجع مرهق من الشغل، محتاج ينام، محتاج يرتاح، محتاج يحس بالأجواء الأسرية الحميمية والهادية. فوجود الأب بالأسرة لازم يكون وقت للراحة مو وقت للحديث عن يعني المشاكل والمشاحنات اللي تصير خلال غيابة، ولأنه الطفل يشوف أن الأب يعني مثل الضيف. خلينا نقول دايما كذا أنا أقول إيوه، يحاول أنه يكون لطيف ومهذب عكس الأم اللي خاصة أنت موجودة طول الوقت. خاصة أنا بوريكي أوحش شيء عندي، يعني خليكي يا أم حريصة أنك تخصصين وقت تقضينه مع الطفل بعد ما تخلصين شغل البيت، تحلين الواجبات، لأن وجود الأب لفترة قصيرة تخلي الطفل يطلع أحلى ما عنده. فلازم نخصص وقت أطول نتفرغ فيه للطفل، ولازم نعرف كيف نقضي أوقاتنا مع الأطفال. لازم يكون وقت للمرح وللسعادة، بس تذكري أنه بقاء الطفل وقت أطول من الوقت اللي يمضي مع الأب يعطي الطفل الفرصة لشيء يسمونه اختبار الحدود مع الأم، وما يقدر أكيد يعمل اختبار الحدود مع الأب لأنه خلاص هو عارف الحدود، لكن الأم دايما إيش يعني الحدود مفتوحة بقى حضرته، فهو يعمل اللي هو عايزه.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر وان هيت ميوزك ستيشن.
يا صباح الخير ويا صباح الفل ويا صباح الجمال. مستمعينا، الأم تفصيلية والأب متجاوز. الأم لما تواجهها مشكلة مع الطفل تهتم بكل التفاصيل وإيش الأسباب، الأب بينهي المشكلة بسرعة وبدون تفاصيل. الأب ما يتحمل بكاء وصراخ وفوضى، فيلاقي حلول سريعة لأي مشكلة تصير بين الأطفال في البيت. وبالرغم أنه الشجار بين الأبناء أمر عادي، بس لازم نعرف كيف نتعامل عشان نفض الشجار بين الأطفال، ونصائح لكل الطرفين عشان ما تتجاوز المشكلة حدودها وما تتحول إلى عداوة وكراهية بين الأبناء. لاحظوا أنه الأب يكون إجمالي في معظم الحالات، وهذه طبيعة بالرجال عكس النساء اللي عندهم الصبر ويدققون في التفاصيل. فالأب يتجوز كثير ويشوف أنه يعني ناس في ناس تشوف أنه الأب مستهتر، بس لا، هي طبيعة حياة الأب لأنه عنده مشاكل في الشغل، فدايما محتاج الراحة والهدوء بالبيت لو كان على حساب تربية الأطفال، لأنه يتجاوز عن كثير من الأخطاء. ونلاحظ أنه يأخذ الأخبار من الأم ويترك لها حرية التصرف بمعظم شؤون البيت. الأب يحط حدود صارمة بالتعامل. طريقة تعامل الأب مع الأطفال يحط قوانين وحدود صارمة ما يسمح بتجاوزها مع أطفاله. الطفل يعرف أنه في قوانين في البيت، والروتين اللي يتبع في البيت ما في تعاون ولا تهاون فيه، لأنه الطفل يعرف رقة قلب الأم وأنها متسامحة، وهو طبعا يستغل هذه النقطة أسوأ استغلال. ابتعدوا عن الأوامر المزدوجة أو المتناقضة اللي يتلقاها الطفل منك ومن الأب، ولازم تتفقون مع الأب على أسلوب واحد لتربية الأطفال، لأن الطفل يلاقي صرامة من الأب وتكون أوامره محددة ويعرف
انه الاب ما راح يغير اوامره وقراراته فيلجأ للام عشان يستدر عطفها ويعرف انه الام تحكمها بمشاعرها يعني ضعيف، فيصير اكبر خطأ في تربية الطفل هو ميل الطفل لطرف دون الثاني، وهذه اللي هي يسمونها ازدواجية في التربية. مساكم الله بالخير والنور والسرور، تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم، مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. راح فيكم في ساعتنا الثالثة على التوالي برعاية مستشفى السلامة. اسمحوا لي استضيف في الاستوديو الدكتور أكرم سيد نياز، استشاري أمراض القلب، حاصل على البورد السعودي للطب الباطني والزمالة السعودية في أمراض القلب للكبار والزمالة السعودية في تخطيط القلب للبالغين. مساء الخير دكتور.
أهلا وسهلا فيك والمستمعين وشكرا على الاستضافة.
دكتور، دائما في كل الأمراض عندنا بعض الإشارات اللي احنا ممكن ننتبه عليها. لما نتكلم عن القلب على طول يجي في بالنا حكاية ان انا ممكن يجيني ألم في صدري، والألم هذا ناخذه بطريقتين أو فئتين من الناس أنا أشوفهم. الفئة الأولى موسوسة لدرجة أي ألم بسيط صغير كبير دايركت على المستشفى وطوارئ وأبغى طبيب القلب وأنا قلبي في مشكلة، والفئة الثانية مهملة لدرجة أنه لا سمح الله ممكن يعني يتأخر جدا في الإسعاف ويصير حتى يعني فرص الإسعاف ضعيفة، ويقول لهم دكتور ليه تأخرت وقلت كذا، يقول لك أنا حسبته نغزة بسيطة أو كيف أعرف إن ألم الصدر اللي جاني الآن بسبب القلب؟
تمام، فألام الصدر طبعا لها أسباب كثيرة.
نعم.
ممكن تكون من القلب، ممكن تكون من الرئتين، ممكن تكون من الجهاز الهضمي، من العضلات، من الضلوع، وحتى
نفسي أحيانا دكتور الواحد يكون زعلان أو شيء،
بس هذا نخليه آخر شيء.
أوكي.
عشان بس نستبعد إنه ما يكون في أسباب يبغى له علاج، يبغى له أشياء إضافية. أحيانا يكون بسبب نقص حديد، نقص فيتامينات زي الفيتامين دال. فأغلب المراجعين اللي يجونا في العيادة وبيشتكوا من الآلام بيوصفوه بالنغزات. يقول لك دكتور أنا مثلا نمت على جنب اليسار والمكيف كان بارد، صحيت الصباح لقيت في نغزات في المنطقة عند القلب. في ناس يقولوا مثلا بعد ما عندهم حموضة يأكلوا وجبة ثقيلة ينام يحس أنه الحموضة تطلع لفوق وتسوي نغزات مع النفخ. في ناس يكون مثلا قد جاتهم التهابات في الحلق أو في الأنف بعدها تجيهم آلام في العضلات، فهذه أغلبها ما تكون بسبب القلب. وصف الآلام اللي تكون بسبب القلب يكون وصفها في الوسط وتكون زي الثقل
في الوسط قفص الصدري؟
في الوسط، أيوه في هنا.
أوكي.
مش في اليسار، أغلبها في الوسط. وتكون زي الثقل كأنه طوبة ثقيلة كذا ضاغطة على الصدر، وبعد كذا تنتشر تروح للرقبة، الألم ممكن يروح للكتف ينزل اليد، يكون معها غثيان، يكون معها تعرق. ودائما الآلام هذه تزيد مع الحركة مع النشاط، مثلا طلعت الدرج، مشيت مسافة طويلة، عملت رياضة، الآلام هذه تزيد وتخف وقت الراحة. فلو كانت الآلام بالطريقة هذه تقول لنا أنه احتمال كبير تكون من شرايين القلب. طبعا بيعتمد على الشخص اللي قدامي اللي بيشتكي من الآلام. فلو كان واحد عمر مثلا 60 سنة، عنده سكر، عنده ضغط، عنده كوليسترول، بدخن، وعنده تاريخ عائلي أخوه والده ووالدته مثلا تعبوا من الشرايين في سن مثلا 40 و50، لما يجب آلام في الصدر فهذه غالبا بتكون من الشرايين، بالذات لو في معاها تغييرات في التخطيط، ارتفاع في أنزيمات القلب. هذول اللي يحتاجوا الفحوصات زي القسطرة التشخيصية وتصليح الشرايين. أما لو واحد عمره 20 سنة ما عنده أي مشاكل صحية، ما بيدخن، ما في تاريخ عائلي، يجب نغزات، فهذه غالبا مش من القلب. أما الفئة اللي بين الاثنين هذول اللي استفيدوا من اختبارات اللي اختبار الجهد. ليش؟ لأنه في بعض الناس ممكن يكون عندهم تضييقات في الشرايين، لكن وقت الراحة الدم برضو بيمشي.
نعم.
بيأدي الغرض، لكن وقت الجهد سواء كان بجهاز السير، بالدراجة، بالأدوية،
الرياضة
ضربات القلب تسرع وطلبات الجسم تزيد. فلو لا سمح الله كان في تضييقات في الشرايين حيبان أنه مع الجهد يكون في آلام في الصدر، يكون في تغيير في التخطيط، يكون في تغيير في عضلة القلب. فاختبار الجهد يكون مهم في الناس اللي ما بين ويساعد. طبعا ما في شيء في الطب 100%، فاختبارات الجهد نسبة الدقة حقتها ما بين 70 إلى 95%.
دقيقة جدا.
أيوه. انها تستبعد مشاكل في الشرايين.
طيب دكتور، جميعنا تهمنا اكيد صحه القلب في اجسامنا والعضو اللي بجسمنا اللي دائما شاغل بالنا انه هل هو سليم، اموره كويسه، يعني دائما يكون عندنا حرص انه نطمن عليه. كيف اقدر اطمن على عضله القلب والصمامات؟ قبل شوي حضرتك ذكرت فئات اكثر عرضه يمكن من غيرها لامراض القلب والشرايين. لو انا شخص من هذول الاشخاص او لو انا شخص طبيعي، متى وكيف والمين اروح عشان اكون دائما في حاله اطمئنان ان انا وضعي كويس، ما اتصرف في اخر لحظه؟
تمام. فمن ناحيه عضله القلب والصمامات، الاعراض حقتها تختلف شويه عن الام الصدر والشرايين. عاده يشتكوا الناس يقول لك فحمه، كتمه، نهجان، صعوبه في النفس، لما امشي يطلع الدرجه احس انه ماني قادر اتنفس مزبوط. والكتمة هذه بتزيد عند الاستلقاء، لما يكون نايم تماما على الظهر يحس أن الكتمة بتزيد، يكون معاه انتفاخات في الأطراف في الرجول. هذه تقول لنا أنه نحتاج نطمن على عضلة القلب والصمامات. فبصير باختبارات بسيطة عن طريق أشعة صوتية اللي اسمها إيكوكارديوغرافيا والإيكو المعروفة. فهذه مبنية على مبدأ السونار. هذه بدأت من حوالي 200 سنة، كان في عالم فرنسي كان بيدرس انه كيف الخفاشه والوطواط كيف يتحرك في الظلام. فاكتشف ان الوطواط مطلع صوت، الصوت يروح يخبط في الجدار ويرجع في الصدى. ايوه. فلو الصدى رجع بسرعه يعرف انه في جدار وفي حاجز قريب مني، اما لو اخذ وقت طويل عبال ما يرجع معناته انه في مسافه اطول. فاحنا في الاشعه الصوتيه بنستخدم قلم صغير نحطه على الصدر، بيرسل اشاره صوتيه عادي غير ضاره، ولما تقابل انه في نسيج في شيء ترجع ترسم لنا عضله القلب ونشوفها بشكل مباشر. لو تفتكر انه العضله او القلب فيها اربع حجرات،
مزبوط،
بطين ايسر، بطين ايمن،
بطين
ايسر، بطين ايمن، وبينهم صمامات. هذه تكون زي الباب، تفتح تقفل تفتح تقفل. فاهم، جزء في القلب بيكون البطين الايسر، سبحان الله شكله زي الرصاص حق المسدس، تلاقيه يصغر يكبر يصغر يكبر، كل ما يصغر هذا الانقباض اللي بيضخ الدم للجسم كله. فاحنا بالاشعه هذه نشوف كفاءه الضخ. فالضخ الطبيعي يكون ما بين 55 إلى 65%، مش زي بعض الناس يفكر إنه عضلة القلب عندي 50 المفروض تكون 100%، لا، يعني فوق 65 أصلاً كأنه بضخ بزيادة. فالطبيعي 55 لـ65، ولو كان ما بين 50 لـ40 نقول إنه في ضعف خفيف، 40 لـ30 ضعف وسط، وأقل من 30 اللي يكون ضعف شديد. طبعاً لها أسباب، ممكن تكون بسبب قصور في الشرايين، ممكن يكون وراثة، أنه يكون في العائلة أنه مثلاً أخ والأخت الوالد الوالدة يكون عندهم نفس الضعف. وبالنسبة للصمامات فهذه أبواب المفروض تفتح كامل وقت الفتح، ووقت القفلة تقفل تماماً. فلو كان في ناس عندهم كالسيوم، عندهم دهون كثير، ممكن الصمام يفتح بشكل جزئي ما يفتح تماماً. هذا نسميه أنه في تضيق في الصمام، يخلي أنه الدم يتحرك بطريقة سلسة. وفي ناس عندهم يكون المشكلة وقت القفلة، بدل ما يقفل الصمام تماما لا، يترك شوية فراغ ويكون في دم بيرجع لورا، هذا نسميه ارتجاع في الصمام. فهذه كلها تبان بالإيكو العادية، وأحيانا نحتاج حتى نسوي أشعة عن طريق المنظار. هذه يمكن غريبة، أنه إحنا لما نسوي الأشعة من الصدر فبين القلم وبين القلب في لسه الجلد، في العضلة، في الضلوع، في الرئة، ففي مسافة كبيرة. أما لما ندخل عن طريق المنظار بنكون في المريء، والمريء لاصق في القلب من وراء. فالقلم اللي في المريء نقدر نشوف بدقة عالية الصمامات، نشوف الأشياء الخلقية في أجزاء ما تبان بالأشياء العادية نشوفها بالمنظار. فهذه تساعدنا كثير في ناس اللي عندهم الصورة العادية مش واضحة، أو يكون يحتاج مثلا تدخل للصمامات أو تدخل للثقوب، أشياء خلقية، نستخدم الأشعة هذه.
طيب دكتور، متى أنا المفروض بشكل طبيعي من ضمن الفحوصات الدورية أدخل الفحوصات الخاصة بالقلب؟
طيب،
سواء أنا من الفئات اللي أنت ذكرتها ولا أنا شخص طبيعي ما عندي أي مشكلة.
طيب، فلو في عندنا شكاوي، في عندنا أعراض، فهذه طبعا تحتاج أنه نبدأ بداية نياب طبيب أسرة وطبيب باطنة. ولو كان الشك أنه في مصدر الأعراض هذه من القلب، وقتها نتوجه لطبيب
طبيب القلب مباشرة.
وبيجونا كثير من الناس من باب الاطمئنان،
نعم،
انه ما يكون عنده اعراض بس في تاريخ عائلي، مثلا والد واخوه تعب جاته مثلا لا سمح الله مشاكل في الشرايين، يقوموا يجوا انه يبغوا يطمنوا. فنشيك على العوامل اللي تاثر على القلب زي السكر، الضغط، الكوليسترول، نتأكد أنه شخص نعرف إذا بيدخن أو ما بيدخن. ومهم التاريخ العائلي بالذات في أعمار صغيرة، يعني مثلا أحد من أفراد الأسرة من درجة الأولى اللي هو الأب الأم الأخ الأخت، لو جاتهم جلطات بالذات في عمر 40 أو 50 سنة يعتبر أنه مبكر، لأنه هذه المشاكل المفروض تجي على نهاية 60 70. فهذول الناس نكون دقيقين أكثر في الاطمئنان على القلب من ناحية كل العوامل اللي ممكن تأثر على القلب.
طيب دكتور، نروح شوية لموضوع الكوليسترول، لأن دائما نربطه بأمراض القلب. هل أي أحد عنده كوليسترول عالي يحتاج علاج ولا لا؟
طيب الكوليسترول في منه أنواع، في الكوليسترول الإجمالي اللي هو التوتل، في كوليسترول عالي الكثافة اللي هو الـ HDL، بالعامين يقول عليه الكوليسترول النافع، وفي كوليسترول منخفض الكثافة اللي هو LDL، بالعامين يقول عليه الكوليسترول الضار، وفي كوليسترول الدهون الثلاثية اللي هي الترايغليسرايد. فإحنا أهم وحدة بالنسبة لنا كأطباء القلب هو الـ LDL اللي هو منخفض الكثافة، لأنه حسب الدراسات طبعا من بداية الخمسينات والستينات إلى الآن بيّنت أنه هذا النوع الرئيسي اللي يسبب تكوين ترسبات في جدار الشرايين، لأن الشرايين عبارة عن مواسير بتوصل الدم للعضلة، عضلة القلب للدماغ للجسم كله. فلو كان الـ LDL بالذات مرتفع تقوم هذه الترسبات تزيد تزيد تزيد، طبعا تأخذ وقت طويل ما تتراكم في شهر ولا سنة ولا سنتين، أغلبها تأخذ من 5 7 ممكن حتى إلى 10 سنوات عبال ما تزيد وتسوي تضيقات ولا سمح الله تجلطات. فالكوليسترول قلنا الـ LDL هو الأهم. فعندنا طبعا ناس لو قد جاتهم جلطات، جاتهم لا سمح الله جلطة في القلب، جاتهم جلطة في الدماغ، جلطة في الشرايين الطرفية، معناته اوريدي عندهم ترسبات جامدة، فهذول لازم ياخذوا علاج عشان نمنع في المستقبل ما تجيهم جلطات تانية. فهذه الفئة لابد من استخدام العلاج. الناس الثانيين اللي ما جاتهم جلطات، طبعا لو كان عمره فوق 40 سنة وعنده سكر، هذول يحتاجوا علاج كوليسترول. لو كان العمر فوق 40 سنة وما عندهم سكر، فبنستخدم بعض الحاسبات. الحاسبات هاي طبعا مبنية على دراسات عملت على مئات الألوف من الناس، بتأخذ في الاعتبار عمر الشخص، إذا هو رجل أو ست، إذا كان بيأخذ علاج للضغط أو لا، إذا كان مدخن أو لا، ونأخذ كل أنواع الكوليسترول الكامل، المنخفض الكثافة، عالي الكثافة، وبناء على الحاسبة هذه يدينا معدل حق 10 سنوات قدام، إنه قديش النسبة الكوليسترول هذا راح يسوي مشاكل في الشرايين، حيسوي تجلطات. فلو كانت النسبة هذه حق 10 سنوات قدام عالية، فبرضو نحتاج نستخدم علاج الكوليسترول. تمام. بعد كده عندنا فئة أخيرة اللي مهما كان العمر، حتى لو كان 15 سنة 16 سنة أو كبير، لما يكون مستوى الـ LDL أكثر من 190، فهذه غالبا بتكون العامل الأساسي يكون وراثي. في الحالة هذه نحتاج، حسب سواء كان جمعية السعودية للقلب، جمعية الأمريكية، جمعية الأوروبية، كلها تنصح في علاج كوليسترول في الناس دول. أما أي حد تاني حتى لو الكوليسترول عالي بس ما هو مطابق للفئات هذه، فالدور الرئيسي بيكون لتغيير أسلوب الحياة اللي هو تعديل
رياضة وغذاء،
رياضة، نوع الغذاء زي الغذاء البحر المتوسط، نوعية الزيوت اللي نستخدمها للطبخ، هذه جدا مهمة. يعني كثير من الناس يعرفوا أنه زيت الزيتون مفيد، صح؟
صح.
فزيت الزيتون مفيد لما نحطه على الأكل يده جاهز على السلطة، لكن كل زيت سبحان الله له شيء اسمه heat point، إنه درجة حرارة معينة بعد ما يعديه يتحول لزيوت مهدرجة. فزيت الزيتون في منه أنواع، مظبوط، بعد مثلا 170-180 درجة مئوية يتحول، فممكن ممتاز هو ني، يعني هو أو درجة حرارة أقل
ما ينطبخ فيه
بالضبط. وزيوت
نطبخ بإيش دكتور للكوليسترول كويس؟ سمنة؟
طيب
سمعت الناس تقول سمنة،
أي شيء نستخدمه للطبخ سواء كان سمنة، لية، زيوت النباتية زي الكانولا، دوار الشمس، زيت السمسم، زيت الأفوكادو، هذه الأشياء تتحمل درجة حرارة عالية، لكن في نفس الوقت ما نحب نكثر منها،
كميات بسيطة
بالضبط، نكون ملعقتين طعام في اليوم كامل. أي شيء نستخدمه للطبخ، فلو ما عدنا الملعقتين هذه الأشياء نقدر نستخدمها للطبخ، نحاول قد ما نقدر أنه ما يكون الأكل مقلي، ما يكون مطبوخ يعني في زيوت كثير، يكون مشوي وممكن بالقلاعه الهوائيه. يعني هذه الاشياء عاده ما بترفع الكوليسترول بشكل كبير.
دكتور ذكرت انه ممكن يكون الكوليسترول مرض وراثي.
صحيح.
متى ممكن يبدا يظهر على الانسان؟ اي عمر يعني؟
ايوه. فالكوليسترول الوراثي في انواع برضو مختلفه.
اوكي.
في انواع قويه جدا اللي ممكن تبان حتى من عمر 10 سنوات. تلاقي واحد عنده تكيسات، لو تلاحظي عند العيون تكيسات دهنية، تكون عندهم عند المفاصل، أحيانا تكون حتى في العين، تلاقي أنه فيه دهون متراكمة. وهذولا طبعا يكون عندهم تاريخ عائلي قوي جدا.
نعم.
يعني مشاكل في شرايين زي كده، 15 سنة جاته جلطة، 20 سنة جاته جلطة، هاي طبعا نادرة بس تكون وراثية وقوية، فهذه تبان من بدري. في ناس يكون عندهم الجينات موجودة بس ما هي قوية. هذول عادة نلاقي في الأربعينات، في الخمسينات، ويكون مستوى الكوليسترول عادة مرتفع، اللي هو LDL غالبا بيكون فوق 190. فهذول الناس اللي يكون بالوراثة.
ليش دكتور فئة كبيرة من الناس عندها قلق من أدوية الكوليسترول؟ هل هي فعلا ضارة ولا لا؟
طيب، فأدوية الكوليسترول للأسف أخذت سمعة، بس خلينا نتكلم أنه بشكل عام في الطب، سواء بنعمل أي إجراء أو بنعطي أي علاج، لازم نكون متأكدين أنه الفائدة منها بتكون أعلى بكثير من المضرة.
نعم.
فعشان كده نختار الناس اللي يحتاجوا علاج كوليسترول. أما الفئات اللي ذكرتها لو ما هم مطابقين للفئة هذه، المفروض بالتغيير في الأسلوب الحياة، ما نستخدم العلاج.
نعم.
فعلاجات الكوليسترول المعروفة في حبوب مجموعة الستاتنز، هذه تقلل صناعة الكوليسترول في الجسم. في حبوب ثانية تقلل امتصاص الكوليسترول من الأمعاء. والآن صار عندنا حتى أقلام إبر اللي
زي السكر،
بس يكون استخدامها أقل، يعني يكون مثلا إبرة كل أسبوعين، في أنواع كل شهر، وفي أنواع حتى كل 6 شهور. هذه تساعد أنها تتخلص من الكوليسترول الـ LDL الزايد في الدم. فإحنا أدوية الكوليسترول بتجيب أحيانا أعراض جانبية زي الآلام في العضلات، في العظام والمفاصل، لكن بتصير أكثر في الناس اللي حركتهم قليلة. مثلا تلاقي ما يتحرك، ما يمشي، ما يعمل رياضة، هذولا يحسوا فعلا أنه الأعراض الجانبية تكون أكثر. في دراسة نشرت في عام 2017 في مجلة لانسيت، مجلة عريقة، إيش سووا؟ جابوا مجموعتين متشابهة، يعني كل مجموعة معدل العمر، عدد الرجال، عدد الناس اللي عندهم سكر، مستوى الكوليسترول، كله زي بعض. تمام. بعد كذا كل مجموعة منهم عطوهم حبة وحبة. المجموعة الأولى الحبة فيها علاج الكوليسترول، المجموعة الثانية الحبة فاضية ما فيها مادة فعالة. وعملوا شيء اسمه بلايندينج، إنه ما قالوا للناس اللي بياخدوا في الدراسة إنه
هذه الدواء كذا وهذا كذا،
هذه دواء ولا هذه فاضية، ولا قالوا للطبيب المعالج. وبعد فترة قارنوا الأعراض الجانبية، فإيش وجدوا؟ لقوا إنه على نهاية الدراسة الفرق من ناحية الأعراض الجانبية بين الجهتين ما في فرق إحصائيا زي بعض. إيش سووا على نهاية الدراسة هذه؟ قالوا طيب هذه يعني مفاجأة، خلينا نكمل ونعمل unblinding. المجموعة اللي كانت تأخذ حبوب الكوليسترول قالوا لهم ترى جماعة أنتوا كنت تأخذوا حبوب الكوليسترول وحنكمل عليه. المجموعة الثانية قالوا لهم أنتوا كنت تأخذ حبوب ما فيها مادة فعالة ونحتاج نكمل عليها للدراسة. ورجعوا بعد فترة قارنوا الأعراض الجانبية. الحين سبحان الله عشان عرفوا إنه بياخذ دواء الكوليسترول
صار في أعراض جانبية.
أعراض جانبية أكثر من المجموعة الثانية بأكثر من 30%. مجرد ما بس عرفوا
نفسي.
فالنفسي طبعا له دور كبير. وعيد وأكرر إنه طبعا دائما علاج، أي علاج سواء علاج كوليسترول لازم يكون للناس اللي يحتاجوا، ما نصرفوا كده كل من هب ودب إن الكوليسترول عالي يلا خذ علاج، لا، لازم يكون من الفئات هذه. ولو كان عندهم مثلا حركة فعلا قليلة وبتجيهم أعراض جانبية وما يقدروا يتحكموا في الموضوع ده، ففي زي المكملات اسمها كو انزيم Q10.
نعم.
هذه بتكون مضاد للأكسدة، وعليها دراسات ممتازة أنها تخفف الآلام اللي ممكن تكون بسبب الأدوية هذه. وبس قبل ما أخلص معليش، طاري المكملات، في كمان مكملات منتشرة جدا اللي هي كبد الحوت.
أيوة.
ايوه. فالأوميغا 3 الكل يحسب انه ممتاز للكوليسترول،
كلنا نحسب كذا فعلا.
فهو ممتاز في تنزيل الدهون الثلاثيه الترايجلسرايدز، وبيرفع الكوليسترول النافع اللي هو الHDL، وكمان يرفع الكوليسترول الضار LDL. فالناس اللي يكون عندهم مثلا بس الدهون الثلاثيه هي العاليه نقدر نستخدم، اما لو واحد قد جاته تجلطات او بياخذ علاجات بيحاول ينزل الLDL ما ينفع ناخذ الأوميغا 3، لانه كذا بنعمل عكس المطلوب. وفي منها أنواع في DHA و EPA بس كلها في الأخير بترفع LDL
غير مناسبة لمرضى الكوليسترول يعني بشكل عام. دكتور عندنا نظريات وقناعات معينة بنتداولها أنه هذا السؤال الأخير أنه الكوليسترول صديق أمراض أخرى أو مرتبط فيها أو قد هو يسبب يعني هو يتسبب أنه يجيب أمراض أخرى معاه لما يجي أكثر شيء أسمع أنه الضغط أو السكر بس الضغط يعني أكثر إيش تعليقك على هذا الموضوع؟
طيب هو فيه بعض الناس يكون عندهم شيء نسميه ميتابوليك سيندروم اللي هو متلازمة الميتابوليك هذه يكون عندهم مقاومة للإنسولين يكون نعم. عندهم الجسم ما يتعامل بشكل كويس مع الكوليسترول فممكن يجوا بس الفئة ما هي كبيرة فأغلب الناس صراحة هو مرض العصر إنه كل ما واحد مثلا عدى 40 أو 50 نلاقي للأسف يكون عنده السكر مرتفع الضغط عالي الكوليسترول عالي بس ما بينهم كده فيزيولوجيا إنه رابط كده واضح ما في بس يعني كثير يجوا إنه مع بعض يكون مصاحبين بعض
بس ما لها علاقة ببعض
ممكن إذا كان الميتابوليك سيندروم هو سبب من مقاومة الإنسولين والجسم ما يعرف يتعامل معه ممكن بس في الأخير العلاج بيكون منفصل يعني كل شيء له علاج لحاله.
دكتور في سؤال تردد عندي في الواتساب فرح أسألك إياه قبل ما نختم الحلقة متى كثير فئات مختلفة جدا 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 من الناس بتشكي من الخفقان من ضمنهم مثلا الحوامل من ضمنهم مثلا المدخنين من ضمنهم مثلا آخره متى أقلق من الخفقان متى يكون مقلق ومخيف ومتى يكون لا طبيعي عادي يعني.
تمام فالخفقان كلمة يعني ممكن تغطي أشياء كثير
الخفقان
ممكن يكون مجرد إحساس بالضربات
نعم.
واحد يحس بالضربات أنها سريعة ممكن يكون من حاجة اسمها ضربات مبكرة
إنه
ضربات القلب تكون ماشية بردم منتظم فجأة تيجي كضربة قوية وبعد واحد يحس إنه فيه هبوط ويكمل ممكن يكون تسارع غير طبيعي ممكن يكون بسبب أصلا ما له علاقة بالقلب يعني ممكن يكون واحد عنده نقص حديد فالقلب حاول يعوض واحد عنده مثلا تفكير أو قلق ما بينام بشكل مظبوط القلب بيسرع أحيانًا يكون بسبب حتى الجهاز الهضمي بالذات في الناس اللي مسوين تكميم يعني هذا شائع جدًا يلاقي عندهم الضربات هذه سريعة فمتى تكون مقلقة لو الخفقان مع أعراض أخرى زي لا سمح الله دوخة طيحات تاريخ عائلي إنه طيحات إخوان أخوات هذه لا تكون مقلقة يبغى لها فحوصات إضافية زي تخطيط حتى نعمل أحيانًا على مدة يوم يومين أو حتى أسبوع تخطيط مستمر عشان نطمن أما لو كان ما فيها الأعراض الثانية أو في سبب آخر واضح لتسارع الضربات وقتها يكون غير مقلق وقتها نحتاج نعالج الالتهاب نعالج الأنيميا والخفقان في الحالة هذه بخف.
دكتور سعيد باستضافتك شكرا لوقتك ومعلوماتك يعطيك ألف عافية وأكيد لنا استضافات قادمة بإذن الله.
شكرا لكم الاستضافة ويعطيكم العافية.
شكرا إذن مستمعينا للدكتور أكرم سيد نياز استشاري أمراض القلب حاصل على البورد السعودي لطب الباطني والزمالة السعودية في أمراض القلب للكبار والزمالة السعودية في تخطيط القلب للبالغين. مستمعينا اللي فات الحلقة تقدرون ترجعون تسمعونها على تطبيق مكسف أم أندرويد وآي أو إس كل شكر دكتور تحياتي لك.